بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الأول بحمد الله تعالى في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب، فهناك مقدمة ضرورية، وهي: لماذا نتعلم العلم؟ ولماذا نهتم بكتب الحديث؟ هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالة، وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حانث إن شاء الله أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سلموا بالوحي الذي جاء به. هؤلاء دخلوا مع المسلمين في معركة مثل سائر الجيوش، إذا أرادوا أن يزحفوا أطلقوا القنابل، قنابل الدخان، حتى يعكروا الجو، ثم يزحفون من تحت هذا الدخان إلى المواقع التي يريدون غزوها. هذا الجيش من العلمانيين أطلق سحب الدخان على السنة، وأتى بكل نقيصة أجاب عنها العلماء إجابات وافية، وأطلقوها شبهات على أقوام لا يعرفون شيئا عن السنة، فانطلت كثير من هذه الشبهات على كثير من المسلمين بكل أسف، بل وعلى بعض الذين ينتسبون إلى هذه الصحوة. وأذكر لما كانت جريدة النور تصدر مقالات هذا الغلام البيطري الجاهل الذي كان يكتبها تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ونحن نعلم أن أكثر الناس مغرم بالعناوين، يحفظون العناوين وينسون المضامين. لذلك كان هذا الكاتب المخذول موفقا في اختيار العنوان لما يريد هو، لما قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، نسى الناس ما قاله هذا الكاتب المضمون وحفظ العنوان. وهي دي طبيعة العناوين، الإنسان كلما عنون بعنوان يدل على المضمون كان موفقا، وإلا فالعناوين المبهمة لا تؤدي الغرض. يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه إسبال الكساء على النساء، فأنا لو سألت بدون ما تطلع على الكتاب إيه يا ترى موضوع الكتاب، هتقول لي حجاب المرأة المسلمة والجلباب، مش كده إسبال الكساء على النساء.
لكن السيوطي بيتكلم عن قضية مختلفة تمام، وهي هل يرى النساء الله عز وجل في الجنة كالرجال أم لا. مثلا في المعاصرين الشيخ وفد الجزائري لما كتب إلى التخوف يا عباد الله، كان هدفه أن يشتري المتصوفون هذا الكتاب. يظن المتصوف إلى التصوف يا عباد الله يقول لك ده دعوة إلى التصوف، فيأخذ الكتاب ويفاجأ أنه بينجي التصوف. فإحنا بنقول أن هذه الطريقة في العنوانة غير دقيقة. ليه؟ لأن المتصوف الغارق في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه، لكن سيرغب عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوف. فلا تزال العناوين أنساب الكتب. فلما هذا الكاتب عنونا مقالاتها التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ورد عليه كثير من المشايخ وأتوا على بنيانه من القواعد، تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا الكتاب، وقال ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه. فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان. لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة سطر واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان. مش هو في العنوان قال بتحريم خلاص، أنا لا أحتاج إلى قراءة سطر واحد. يعني مثلا لو أنت رأيت غلافا عند أباعة الكتب مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني رغم ان في كتاب مسجوع بهذا العنوان، انت محتاج انك انت تقرا سطر في الكتاب اذا كان قالك بتحريم الزواج واستحباب الزنا؟ انت لا تحتاج انك تقرا سطر واحد ورانا وضع الحكمه في العنوان. في اذبان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المخالفه في مقال، وتبين أن الرجل جاهل فعلا بالأصول مع كثرة استخدامه لكلمة الأصول، كل سطرين يقول لك كما هو مقرر في الأصول كأنه حاسس أنه مش ابن أصل، فكل شيء يقول لك كما هو مقرر في الأصول. وهذه يعني سلاح يتقي به ضربات الناس وبعدين يموه على الجهلة أن الرجل فعلا بينطلق من أصول ثابتة. لما تكلم عن مفهوم المخالفة، لأن العلماء لما تكلموا في مسألة النقاب احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للقيد، ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه. إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عدا. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح. فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفي عما عدا. يعني يبقى إذا الولد الفاسد أو الولد الصالح أو الفاسد لا ينفع والده طالما قيد الحكم بوصف. فولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا او فاسقا او فاسدا الى اخره، لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا القيد وانتفى عما عداه. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى النهي إنما هو وصف للمحرمة وينتفي عما عداه زي المرأة اللي هي الحلال التي لم تحرم. فده العلماء يسموه أخذ الحكم من مفهوم المخالفة. تعرف الكلام له ظهر وباطن. الظهر اللي هو ظاهر الكلام الذي يوضع الكلام والأجل اللي احنا نسميه المنطوق، وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر. يعني قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق فاسق بنبأ فتبين. فإن جاءك عدل بنبأ فلا عليك ألا تتبين. يبقى منطوق الكلام إن الفاسق نتبين خبره. طب عكس الكلام بطنه إن العدل لا تتبين، خذ منه الكلام. فالرجل قال إنهم بيحتجوا بمفهوم المخالفة: لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، إذا المرأة غير المحرمة تنتقل وتلبس قفازين. هذا أنا سأوري عليكم إشكالات، خلاص تحتاج لهذا القاعدة سأوري الإشكالات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى ممكن آكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالفة؟ كده قال لك: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اذا فيه رفث وفسوق وجدال في غير الحج. قال لك: انت اذا احتجت مفهوم المخالفه احنا سنورد عليك مثل هذه الاشكالات. يبقى اذا مفهوم المخالفه لا يحتج به، ونحن لا ننسى ان مفهوم المخالفه ليس متفقا على حجيته، لكن الراجح انه يحتج به. لكن الذي غفل عنه هذا الكاتب، وجاء صاحبي ودا محل الشاهد، رجل يعني كنت أظن من أهل التحري والتثبت، لما قرأ بقى المقالة اللي كان فيها مفهوم المخالفة جاء وقال لي: الرجل اليوم كتب مقالة قوية جدا وأتى بأدلة قوية على أن مفهوم المخالفة لا يعمل به. ما هي الأدلة القوية؟ أتى بآية البقرة، هذا بآية آل عمران: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، البقرة عفوا. وأيضا أتى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأتى أيضا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم يردنا تحصنا يبقى نكرهن على البغاء؟ ما هو ده بقى بطن الكلام. فلما يكون واحد من شباب الصحوة المتعصب ينطلي عليهم في هذا الكلام مع أنه ساقط بميزان العلماء، لأن العلماء يقولون: إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري، ما عرفها: إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالفعل، كان هذا واقعهم وغالب فعلهم، خلاص. فنزل الكلام تنبيها على غالب الفعل، يبقى مفهوم المخالفة مبدأ مش مقصود. مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مقصود البتة، إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس، على غالب فعل الناس. فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثل هذه الآية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلا يقولن قائل: إذا الربا البسيط يجوز والمركب لا. نقول له: لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبا، فقال لهم: لا تأكلوا الربا مركبا. نزل الكلام على فعلهم، يبقى مفهوم المخالفة هذا. وكذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كانوا هم الاشياء هذا كان فعلهم بالفعل، فقال لهم: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رمضان. فكلمة شاهد خرجت مخرج الغالب. ليه؟ لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو شاهد حاضر، لكن إذا سافر بلاد برة إيه بقى؟ لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا، قيل لها: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. فخرج الخيل مخرج الغالب، وإلا إذا سافر الرجل وقال لامرأته لا تصومي وأنا غائب لا يحل لها الصيام، لا يحل لها الصيام لو نص على ذلك، لو نص على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افرض الرجل، افرض ان هي هجرت فراس الرجل بالنهار، وكلمة باتت تدل على الليل، وحتى تصبح يؤكد ان المسألة بالليل، لان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة، فجاء النص وجاء الكلام عليه. وإلا فإن المرأة لو هجرت فراس زوجها نهارا لعنتها الملائكة، أي إذا طلبها زوجها. إنما نص عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الفعل لا تكون إلا ليلة. هو ده معنى أن الكلام يخرج مخرج الغالب، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلما شباب الصحوة ومن كنا نظن أن في التحري يمكن أن ينساق وراء مثل هذه الشبهات التي تشبه الدخان في الحروب، مثل هذه الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنة سندا ومتنا، ثم يزحفون من تحت هذه الشبهات لهذه السنة جميعا. إذا نحن في أمس الحاجة إلى جيش من العلماء يزود عن السنة وعن حياض السنة. وإنما كان الهجوم على السنة لأكثر من سبب. أولا القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في لفظه ولا يدعي فيه نقصانا أبدا. والقرآن له جلال عند الناس، أي واحد يقترب من القرآن يكلوه، ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجات التواتر العام، نقل الجيل عن الجيل عن الجيل. إنما السنة أكثر أحاديثها آحاد، يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغوا حد التواتر. ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فشككوا. إيش عرفت؟ قد يكون هذا مما وضعه الكذاب وأنت لا تدري. فاختلط الغث والثمين، وأكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب، فينطلي عليه مثل هذا القول، ثم يستندون إلى أن الناس غير معصومين في النقل، فيمكن أن يخطئوا ويجيب لك أحاديث فعلا في البخاري ومسلم أخطأ الرواة فيه، يقول لك مثلما أخطأوا هنا، لما لا يخطئوا في هذه اللفظة لا سيما وهي تخالف المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامة، وعفا إيه يترتب لك الدنيا. وأكثر الناس لا علم له بهذا الواقع فبتنطلي عليه الشبهات. السنة واسعة جدا، لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل. فإن لم يكن هناك جيش يدفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في أيدي الناس شيء. إن العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإبن، ومرض الإبن يصيب الجهاز المناعي، الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتافها يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي. فالعلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة. كون الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثرة أعدائها هذه معجزة أنها لم تمت. وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يكلأها بعينه وهو الذي يرعاها. لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. هذا الغلام البيطري نشر كتابا أيضا، كل كتبه يا أخي عليها علامات الخذلان. خذلان، شوف أول كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النصارى، ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر. شوف الاسم عامل زي غاية المنى بتحريم زوجة احباب الزنا، مفروش عن بعض. ده بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. وثالثة الأساسي كتاب تبصير الأمة بحقيقة السنة، ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة، إن في حاجة اسمها سنة بس. واتهم أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب مثل أسلافه من الروافض زي محمود غريا هؤلاء الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث. في الحديث يا مبتدئ، في الحديث أنت لو قلت مثلا في بويه لا يعرف أن الفاعل مرفوع لحطبوه بالحجار، وهو مؤسس العلم ده. ده لم يقول إن البخاري لا يعرف شيئا في الحديث. أستاذ الدنيا نتيجة وحده الإمام الكبير العالم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يذكر البخاري عنده، كان يقول ذاك الكبش المصاح. كبش المصاح يعني إذا خبط واحد راس ينيمه على طول. دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرة، زي الكبش كده لا يغلب، فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها لأنه جاهل ما صانع أقوال العلماء ولا جسد ركبه بين يدي العلماء، ويأتي بأحاديث العلماء كلهم قرروا معناها فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه، ويأتي هو بمعنى في غاية الغرض. لأجل أن تمر مثل هذه السموم في آخر صفحة في الكتاب على الجلد كده من الخلف كتب بقى النياشين بتاعه، جاب خرطه وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها، واعلى شهاده حصل عليها ان هو معاه دكتوراه في السموم، وفعلا بيمارس تخصصه على اعلى مستوى، فعلا دكتوراه في السموم، وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بالفعل. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدا في كلية الطب البيطري، ثانيا حضر الماجستير، رابعا أخذ الدكتوراه. إيه الموضوع ده؟ أي واحد دخل تسيك الجامعة ولازم يمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة أربعة، لأن أكثر الناس بيغره مثل هذه الناسين حتى لو كان في غير تخصص. يعني المفروض الراجل ده ما يطلعش من السرير. إيه اللي دخله في وقت العلم؟ ليه طلع من الزريبة ودخل في وسط العلم الشرعي وكتب؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد في الطب البيطري وماجستير في الطب البيطري ودكتوراه في الطب البيطري، طب لحد كده ليه يكتب في العلم؟ ما هو لحد كده هو غير مؤهل انه يمسك قلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا ومحدد فورا بالقضيه، وخذلك بقرار وزاري ومحدد لك بالقضيه كانه قرار سماوي كده، وخذلك عضو باللجنة الثلاثية للسموم. برضو الحد دلوقتي برضو ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرعي حتى الآن؟ أخذ ماجستير في الفلسفة، برضو الحد دلوقتي برضو ايه علاقته بالعلم الشرعي؟ احنا كنا منتظرين بقى يقول معاه ماجستير في الشريعة ودكتوراه في الشريعة وأخذ دبلومة في مش عارف الشريعة والبتاع. الشيء الوحيد اللي هو أخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات. طب دول في القراءات برضو ايه اللي دخلت العلم الشرعي حد النهارده؟ لكن اكثر الناس لا يقرا. فلما يشوف بقى 10 15 من النياشين يوم يختار يفكر الراجل ده على خير، مثل كما يعني يذكرون في صاحب الهر. صاحب الهر واحد سال سال القطر ودخل السوق، صاحب قال له ما هذا السنو، والتنو قال له ما هذا الهر، والتالت قال له ما هذا الهزاب، والرابع قال لهم هذا السنو ها، والخامس قال لهم هذا الخيصل أنا. فقال كل هذه الأسماء أكيد ثمن غالي. فدخل السوق وبيعرض للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. هو قال على برضه كده ما أكثر ما يسينه وما أجهله في هذا العلم، لكن كما قلت أكثر الناس أثير العناوين. تعد على لافتة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومش عارف ايه والنمسا وبتاع مش عارف ايه بتاع ثلاث كتب زميل الجراحين وبتاع مش عارف ايه ومعاه دبلومة كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارف ايه. الناس لما يبص للاسم وتحتيه ثلاث اربع سطور دبلومات ونياشين وعضويات والكلام يقول لك اكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبره والكلام. لما تقرا مثل هذا كله وتقرأ اعتراضات على الأحاديث تنشد قول الشاعر أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. والإنسان يبكي غربة العلم والعلماء إن مثل هذا الإنسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنة لكبار العلماء ما ظهر أن هؤلاء جرذان أبدا. يعني جمعية الرزق بالحيوان لها صلاحيات أكثر من نجد كبار العلماء، هذه حقيقة. الدكتور أحمد شفيق جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب أحد المهرة المعدودين، لما قال إنه اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالمية لم يمنعهم شهرة الطبيب ولا مكان العلم ولا كثرة أبحاثه من أن يوقفوه عن العمل، وأوقفوه عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العيادة وقدم لمحاكمات. ليه؟ قال لك أرواح الناس مش لعبة، رجل يعمل دواء من غير ما ياخذ تصريح به تصريح عالمي يبقى ده تعريض ارواح الناس للخطر. طب وتعريض دين الخلق للخطر ده ما يسويش حاجه، لا يسوي شيئا. رجل يكتب يقول ان البخاري لا يدري شيئا عن الحديث، قال ولكن المأساة العظمى في امتنا انهم ياخذون الدين تبعا لشهرة الرجال ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. هو ده كلام. طيب إيه بقى المبادئ العقلية عنده؟ قال إن في البخاري ومسلم أكثر من 40 حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الأحاديث المكذوبة إيه؟ قال لك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قالها إلا بحقها. قال هذا الحديث مخالف للقرآن. طب فين المخالفة؟ قال لك قال تعالى لا إكراه في الدين. فليه يقاتل الناس طالما لا إكراه في الدين؟ وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتكتب ربنا لخلف من شاء فترك حرية عن اعتقاد للناس فليه يقاتله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنك أفأنت تكره فكيف يحل القتال؟ الكلام ده ممكن ينطلي. وكثير من الناس قد لا يجد جوابا ابدا وهو محتار، لكن من كان عنده اثاره من علم علم تهافت مثل هذا الاعتراض وانه لا يرقى الى باب الدليل، انما هي شبهه تزال بالبيان وليس الدليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس. الناس ثلاث مشرك صرف ومؤمن او مسلم ومناف. خلاص. فالناس المقصودون في الحديث لا بد ان يكونوا يا الثلاثه يا واحد من الثلاثه. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خلاص. فاذا اسلم الرجل يبقى داخل تحت الحديث، يبقى طلع سنه. خلاص. فاذا نافق وقال لا اله الا الله محمد رسول الله وكان يبطل الكفر، يبقى هيدخل تحت الحديث. جميل. اذا من الذي بقي؟ المشركون. اذا الناس في هذا الحديث هم المشركون. ويبقى لفظة الناس هنا لفظة عامة أريد بها الخصوص، لفظ عام مخصوص، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج. الناس كل الناس ولا المسلمين فقط؟ مع إن طبعت الناس لفظ عام ومحل بالألف واللام تمام فيفيد العموم، ومع ذلك فالكل يعلم أن المقصود بهذه الآية هم المسلمون دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج البيت بعد العام مشرك. خلاص. فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص، وممكن يكون لفظ عام ومعناه عام، كقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجميعا من صيغ العموم، ودي كمان الناس محلها بالألف واللام من صيغ العموم، هذه عمومان في السياق يفيد استغراق البشرية كلها. فإذا قسمنا الناس للثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن، وبعدين هو غير متوجه لمن نافق، إذا يبقى هذا الخطاب موجه إلى المشركين. وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين. في إشكال في هذا الحديث؟ في أي إشكال فيه؟ إذا سلك مسلك أهل العلم، وقد نص أهل العلم على ذلك وهو كلام موجود في الكتب، لكنه مغبون، مغبون إجحاد عن كلام العلماء وعارض السنة بكتاب الله عز وجل. والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن، أن تعارض السنة بظاهر القرآن، دي من علامات الزيغ. زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك واحد ميت والثاني بيعيط، هو مات ليه يعذب ببكاء أهله عليه؟ مع إن البخاري رحمه الله بين ولفت النظر إلى إنه لا تعارض بين الآية والحديث، فقال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وبعدين حط بقى حتة الفقه بقى، إذا كان ذلك من سنته. يبقى خلاص أزيل التعارض بقى من الآية، وإلا ربنا سبحانه يقول ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. طب ما هي دي زي برضه الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هيشيل ذنوبه وذنوب غيره كمان. ليه؟ ذنبه لأنه ضل وذنب غيره الذي أضله، فده مناسب. يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تعارض بينها وبين قول عليه السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لأن البخاري قال إذا كان ذلك من سنته، يعني وصى بذلك. قال إذا مت الطمه شق الهدوم وتشفوا التراب وحسسون إن أنا ميت مثلا، يعني وإن أنا ما مصش خطير، كل الناس تعرف ان انا كنت غالي، اعملوا كذا وكذا وكذا ووصفة. إذا في هذه الحالة يعذب. إنما إذا قال لا تفعلوا وأنا بريء مما تفعلون وقد تبرى وهو حي، مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل، وكذا تلتحم الآيات مع الأحاديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن، لا تعارض. البيان لا يعارض المجمل، المبين لا يعارض المجمل، إنما جاء المبين ليبين إذهاب المجمل. فلما يثير بقى النقع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنة والقرآن، وبعدين صعب النتيجة الآتية، يقول لك القرآن قطعي والسنة ظنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني يقدم إليه القطعي. وحديث آخر برضو استدل لي على ان البخاري لا يصح، حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لاطوفن الليله على 100 امراه كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل ان شاء الله فنزل. فلم تلد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. حد في مشاكل؟ حد حاسس إن في مشاكل كده فيه؟ هو المغبون ده طلع منه شوية مشاكل. المشكلة الأولى قالت إن كيف لنبي من أنبياء الله أن يسترق على الله؟ فين الاشتراك؟ قالت يسترق عليه أن النساء يلدن ذكورا وليس إناثا، لأنه قالت 100 فارس يقاتل في سبيل الله. عرفت؟ أنت بتقول 100 فارس، وطبعا المرأة لا تقاتل، ممكن تطلع امرأة يا أخي. انت ايش عرفك بقى ان هتفتح تلد رجال عشان كل ابو فرسان؟ يبقى ده استراق على الله. دي نمرة واحد، وطبعا مش ممكن النبي يسترق على الله يبقى الحديث مكذوب. نمرة اثنين، ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده يقص الناس ويقول انا لا اعمل اللي نادي كذا وكذا وكذا يا جماعه ومش عارفين الكلام ده؟ قال لك الكلام ده ينافي الحياه، والكلام ده هو مش ممكن. ده الانبياء اللي هم الذين علمونا الحياه، يبقى اذا الحديث مكذوب، ممكن يكون النبي ما عندوش حياه. واخدلك؟ وبعدين نقطه مهمه جدا وحطتها لك بين قوسين، ازاي يوم واحد يكفي ان نبي ياتي 100 امراه؟ وبعدين هو في حين يجيب 100 امراه يمر عليهم؟ اشوف هذا العلمين يستكثر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه: أوتي قوة 40 رجلا، أوتي قوة 40 رجلا. ولما يكون نبي مؤيد من قبل الله، إيه المشكلة اللي فيه؟ وبعدين بيقول، وبعدين أما إيه وبعدين قال يعني انتبه فإنه مهم جدا. أصحاب قال ابن قتيبة: إيه بقى اللي مهم جدا؟ قال لك إن يوم واحد يكفي للعملية. فشوف يا اخي، لما يضطرنا هذا المقبول ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح لرد مثل هذه الفريه النكراء من راس المال بتاعه. طيب نفتح معارف في كل مكان وساع. قال لك ماشي، راس المال بتاعتني. فكذلك العارف، كل مكان راس ماله كبير، في الفقه والحديث والتفسير واللغه والكلام ده، كل ما يفرق ويغرب ويسحب الادله من هنا وهنا وهنا ويجمع. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف: ألف فائدة، ألف فائدة. ولما جاء رد على الجهمية قال: أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجهة، 1 2 3 4 5 6 150. لما يرد عندهم الجهمية عندهم شبه كثيرة، يمكن الشبه الأولى يرد عليها من 150 وجهة. قل لي بقى الجاهلية يفتحوا اي باب اذا كانت حمرود عليهم من 150 وقت. اذا ما نفعش الاولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس، ما نفعوش يبقى كلهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالي فيجيب بيت شعر على كلام للعرب على كلام للفقهاء على مش عارف ايه الكلام ده، وتجد عنده ثراء زي صاحب رأس المال العالي، حب يعمل مصنع هنا يعمل ومصنع هنا يعمل ويفتح معارض وبتاع، غير راجل رأس ماله 10,000 جنيه قال لك نجيب شوية جبنة وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع وماشي كده على القد مش عارف. يا عم ما تفتح لك فرع تاني بقالة برضه يقويك ويقول لك هنا ده انا يدور الفرع اللي مش عارف من الارض، رأس ماله ضعيف فمش قادر يمشي. كذلك العالم او طالب العلم يعني غربة رأس ماله ضعيف تجد حجج ومتهافتة وغير مقنعة، فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عمال يشرف ويغرب ويبشر وبتاع، فيقعد يحلم إن الساعة كده هو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح لشيخ الإسلام كده وامسك بقى ده هو أحطه كده ونظر ده وحط أشحن ده وأعمل ده وخلي ده ونطلع كده ننظر السنة واخدلك، وفي الآخر يلاقي نفسه قاعد على المكتب. ما عملت حاجة، مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع أن يحرر مسألة فرعية. ينفع الكلام يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد، قد تفاجئ أن القاهرة الكبرى ما فيهاش 10، وأقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يكسره. يبقى ده يدل على أن احنا ما طلبنا العلم بطريقة صحيحة. لماذا نطلب العلم؟ لأن احنا في معركة الزوجة عن السنة والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك ان البخاري فيه حديث موضوع تعرف ترد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي تقدر تقوله ان العلماء اجمعوا على صحة صحيح البخاري بس تعرفش اكثر من كده، وان البخاري قال انه التقى اصح الصحيح ووضعه في كتابه. هو ده القصارى اللي انت تقدر تعمله. لو هو ماكر بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار قطني تعقب البخاري وعارض البخاري وابو حاتم الرازي برضه عارض البخاري في احاديث كذا وكذا وكذا، بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري وما فيش حد عمل في البخاري زيه فيه بعض الاحاديث اقر فيها بالغلط في صحيح البخاري زي حديث المعراج لسراء المعراج. أخطأ شريك بن عبد الله بن أبي نمر راوي الحديث عن أنس بن مالك في 10 مواضع، 10 مواضع، والحظ من حجر جاب المواضع اللي غلط فيه قال لك مثال بخير. فما تقوليش أجمع العلماء، فالحديث ده غلط في البخاري هتقول له لا مش غلط، يقول لك وما يؤمنني أن يكون غلط مثل غلط الحديث اللي ابن حجر أقره. فأنت لا تستطيع أن ترد على أمثال هؤلاء إلا ردا مجملا لا ينفق في سوق الباب. يبقى إيه الحل؟ إنك أنت تكون ماهر ومتمثل وعارف بقواعد أهل الحديث. علماء الحديث لهم منة في أعناق المسلمين، لكن بكل أسف نحن الآن في زمان هضم حق أهل الحديث واتهمهم بالغباوة وإن هم لا يفقهون شيئا في الحديث إلا نقل الأسانيد فقط، حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قال إن المحدثين والفقهاء زي البنة والمناوي. من المهندس العبقري الكويس اللي احنا بنقول الله الله عليه اللي بيناول بيقول له خد يا معلم الصوبة، ولا اللي ماسك الصوبة عمال يعدلها قال لك المحدثين هم العامل اللي بيناول الصوبة والفقهاء هم البنة بقى، يعني طلع المحدث عيب كل شغلته يقول خد الصوبة يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده قدر المحدثين وهو ده جهد المحدثين. هذه المجالس عقدناها لنبين أن أفضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوة، وأن أهل الحديث شامة لا يستطيع الفقيه أن ينتفع بالسنة إلا من خلاله، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف. طب الفقيه الصرف ما لوش علاقة بالتصحيح الضعيف؟ إذا قلنا العلوم تخصص، المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، والرجل النحو يؤخذ علمه في النحو. يبقى الفقيه قبل أن يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يسأل المحدث أثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه أم لا. إذا المحدث فتح له الإشارة الخضراء أيوة صحيح، يبتدي الفقيه يسأل. يبقى دور المحدث، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء. أنت بتسمع عندك صحيح البخاري مطبوع في مجلد، هل تعلم كم سنة صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب؟ في كم سنة؟ في 17 سنة. 17 سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد، 300,000 حديث لا يدخل له إسناد في إسناد، ولا رجل مكان رجل، ولا متن مكان متن أبدا، يمرق فيها.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.